من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كأس الجهل طول عمره، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة عاش يتجرع كأس الجهل طول عمره. أي نعم. طيب، إنما العلم بالتعلم، وإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا دينارا ولا درهما. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، والعلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص. وقد ذكر الله في القرآن الكريم 25 رسولا. طيب، إنما العلم بالتعلم، وإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه لم يورثوا دينارا ولا درهم. الدينار 4.25 جرام من الذهب، والدرهم 3 جرام من الفضة إلا يسيرا. والمقصود أن الأنبياء والرسل يورثون العلم، فكان أبو هريرة راوية الإسلام الذي روى 5374 حديث يسير في السوق ذات يوم، فوجد الناس قد انشغلوا بالدنيا، فأراد أن يذكرهم بالآخرة. قال يا قوم، فالناس سكتت وتوجهوا، قال أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. الناس خدوا دلهم في سنانهم وطارهم على المسجد، فلوس بتتقسم واحنا قاعدين هنا. هو القعدة في السوق مقصودها ايه؟ مقصودها الفلوس. تسرح البحيرة مقصودها ايه؟ تجيب فلوس. تشتغل في الغيط مقصودها ايه؟ تجيب فلوس. خدتها ازاي؟ اي نعم. فراحوا على المسجد عشان يشاركوا في حقهم في ميراث النبوة. فنظروا لقوا واحد قاعد يقرأ قرآن، واحد بيصلي، وناس قاعدين يتذاكرون العلم. فينظرون يمنة ويسرة فما وجدوا غير ذلك، فعادوا إلى أبي هريرة. يا أبا هريرة، تعال، قلت أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فذهبنا إلى المسجد فما وجدنا إلا حلقا للذكر وأناسا يقرؤون القرآن ويصلون، وما وجدنا ميراثا يقسم. قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا الإيه؟ العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ، وهذا هو ميراث النبوة. أي نعم، فهذا هو ميراث النبوة اللي هو الإيه؟ العلم. وورث سليمان إيه؟ داود ميراث العلم والنبوة. أي نعم، وليس أموالا أو عقارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم يا أخوان آية محكمة أو سنة قائمة أو إيه؟ أو مسألة عادلة. وهذا ليس بحديث، وهذا ليس إيه؟ ولكنه كلام صحيح، كلام طيب. أين؟ وإن من ألطف الأساليب وأنفعها وأقربها إلى القلوب والعقول في دراسة الفقه الإسلامي، وبخاصة في أحكام العبادات وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور الأمة، البعد عن المصطلحات الفنية. القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت إيه؟ صلح الجسد كله، وإذا فسدت إيه؟ فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إيه؟ إلى قلوبكم، فهو محط الأعمال. ولذلك لقمان الحكيم طلش وقالوا له ائت لنا بأحسن ما فيها، فأتى لهم بالقلب واللسان، ثم أعطوا له شاة أخرى يذبحها، قال ائت لنا بأسوأ ما فيها، فأتى بالقلب واللسان. وفعلا القلب إذا صلح صلح الإيه؟ الجسد. واللسان ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وقالت الأعضاء كلها أيها اللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت إيه اعوججنا. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضمن لي العبد ما بين فكيه اللي هو إيه اللسان وما بين فخذيه اللي هو إيه الفرج ضمنت له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فالقلب يا إخوان كما سمعتم بارك الله فيك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واللسان سمعتم الآية والحديث. فالبعد عن المصطلحات الفنية بمعنى إيه؟ بمعنى أن هناك بعض المتون والحواشي فيها كلمات صعبة يعصر على طالب العلم حلها، يعصر على عامة الناس حلها وفهمها. أما هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو فقه السنة، كتاب سهل ميسور بتوفيق الله للمؤلف رحمه الله، قولوا أمين. والتفريعات الكثيرة الفرضية ووصله ما أمكن ذلك بمآخذ الأدلة من الكتاب والسنة في سهولة ويسر، يعني معظم المسائل التي ذكرها ذكر عليها الأدلة إما من القرآن وإما من السنة وإما من القرآن والسنة. أي نعم، معظم في مسائل لم يذكر عليها أدلة، لكن معظم حاله في الكتاب ذكر الأدلة. أي نعم. والتنبيه على الحكم والفوائد ما أتيحت لذلك الفرصة. التنبيه على الحكم والفوائد إزاي؟ يعني مثلا على سبيل المثال يقول لك مثلا لو أنك دخلت المسجد فوجدت الصف الذي أمامك مكتمل، هتصلي لوحدك ولا ينسحب عليك قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طب ليه؟ قال لك لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها، وربنا قال في القرآن فاتقوا الله إيه ما استطاع. أما وأن الصف الذي أمامك مكتملا من على اليمين ومن على اليسار هتعمل إيه؟ يبقى أنت هتصلي وهذه قدر استطاعتك. عرفنا المسألة؟ طب واحد يقول لك من الفقهاء تقدم فقف بجوار الإمام، ده كلام مرجوح، ده كلام إيه؟ يعني كلام ضعيف ليس راجح، لأن السنة أن يقف الإمام إيه؟ وحده منفرد. طيب واحد تاني من العلماء يقول لك إيه؟ ادخل في الصلاة واجتذب واحد من الصف اللي أمامك، الكلام ده مرجوح. طب يبين الحكم بقى اللي عليها هنا. الحكم مثلا إيه؟ إن أنت لو شديت واحد اجتذبته نقلته من الفاضل إلى المفضول، الفاضل اللي هو الصف الأولاني للصف الثاني أو من الصف الثاني للثالث على سبيل المثال. طب وإيه كمان؟ وجعلت في الصف فرجة، استريح يا أخي يا أبو سليمان استريح، وجعلت في الصف إيه؟ فرجة، يبقى هذا أيضا من الحكم. وإيه كمان؟ وشوشت على المصلين، شوشت على الإيه؟ على المصلين. يبقى دي معناها قضية الاجتذاب من الفاضل إلى المفضول، ترك فرجة، التشويش على المصلين، دي اسم حكم وعلم. انت بين ففي كتاب فقه السنة الذي بين أيدينا وسندرسه إن شاء الله ذكر المسألة وذكر دليلها وأحيانا يذكر بعض الحكم في المسألة. طيب بارك الله فيك. ويقول هنا حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون بالله ورسوله مستفيدون في الآخرة والأولى، مستفيدون في الآخرة بالحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات، وقبل هذا وذاك وتلك امتثال أمر الله عز وجل وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومستفيدين في الأولى يعني في الدنيا، الأولى اللي هي الدنيا مستفيدين. مثلا انت لما تتوضأ تتنظف ولا تتوسخ؟ بتتنظف نظافة معنوية وحسية. انت لما بتصلي بتنشط ولا بتكسل؟ بتنشط. انت لما تجامع زوجتك وتغتسل تنشط ولا تكسل؟ تنشط. كل هذه استفادات دنيوية، لكن القصد الأول والأخير فيها امتثال أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا. انت لما تصوم رمضان المعدة دي مسكينة وغلبانة أوي يا أخي، شغالة طحن ليل ونهار، خياراية، برتقالية، تفاحية، موزاية، حباية طبار، حباية بوري، كاسة حلبة، سندوتش طعمية، سندوتش فول، حتة لحمة، حتة دجاج، غلبانة يا عيني، طحن ليل ونهار ومفيش راحة أبدا. دي رمضان ربنا يرحمها برمضان شوي، وقف وقف شوي. خدت بالك ده ازاي؟ فالصيام ده صحة ولا مش صحة؟ هو صحة، لكن احنا ما بنصومش عشان هو صح، احنا بنصوم عشان ربنا قال فمن شهد منكم الشهر ايه فليصوم. وبعدين تيجي بقى ايه موضوع الصحة دي، انت صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، الحاج اشرف جايب لي سواك هو، ربنا يجعلنا من اهل السنة. انت لما تتسوك بالسواك، لما تتسوك بالسواك اسنانك هتتنظف ولا لا؟ ها؟ بس انت ما تقص المقصد، لولا ان اشق على امتي لامرتهم ايه بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. فالمقصد امتثال امر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين يجي بعد كده ايه يعني تنظيف الاسنان ويبقى ريحة طيبة للفم. ها؟ فاذا اتيت مثلا لتقبل اهل بيتك تكسب حسنة ولا ما تكسبش؟ تكسب حسنة. اي نعم تكسب حسنة وتعين ما غدرك. اما واحد يكون شارب ارجيلة او شارب سيجار ويجي يقبل اهل بيته وريحته ايه؟ نتنة، والله العظيم نتنة نتنة. والراجل اللي جاي من الوضوء اتمضمض ثلاث مرات واستوك عند الوضوء وعند الصلاة ويأتي ليقبل زوجته، شم منه ايه؟ شم منه ريح حلو. خدت بالك ده ازاي؟ اي نعم. ليه؟ لانه لما راح المسجد اتوضى وطيب وتسوك، اتوضى وطيب وتسوك كله حلو. لكن الثاني اللي ما بصليش والله ريحته معفنه معفنه، نسأل الله السلامة والنجاة من ذلك. لكن احنا بنعمل موضوع السواك، موضوع الصيام، موضوع الصلاة، موضوع اي حاجة بنعملها مش عشان النشاط والرياضة والصحة وتنظيف الاسنان، احنا بنعمل كل ده امتثال امر الله تعالى وامتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام. وده المقصود من العبارة انه يستفيد في الاخرة وفي الاولى اي في الدنيا. طيب، وفي ذلك اكبر حافز لهم على الاستزادة من المعرفة والاقبال على التعلم. فهذه الاستفادة تجعل الانسان يقبل على المعرفة، استفادة. فنقتبس من الجملة دي ايه؟ او يعني نستفيد منها ايه؟ نستفيد منها ان انت تتعلم علم الفضائل مع علم المسائل. علم الايه؟ علم الفضائل يعني ايه؟ من صلى البردين دخل الجنة. البردين ايه؟ الصبح والعصر. يبقى اللي حافظ على الصبح والعصر يدخل الجنة. طب يصلي الصبح والعصر وما يصليش الظهر والمغرب والعشاء؟ ما هو من حافظ على الصبح والعصر كان على غيرهما ايه؟ احفظ والزم. خدت لك كيف معايا؟ فبارك الله فيك. مثلا مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فهل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه شيء. قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني بقول لو الواحد جسمه عليه وسخ، الواحد متسخ، اين كان في الغيط او في البحيرة اين فجاي متسخ، فلو استحم خمس مرات في اليوم يبقى وسخ؟ فكذلك الذنوب عاملة زي الوسخ، والصلوات عاملة زي الدش او النهر اللي هتستحمى فيه، فتزيل الذنوب يعني تزول الوسخ. فعلم الفضاء، خدت بالك كيف؟ ده علم الايه؟ الفضاء. مثلا من قال في السوق لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيد الخير كله على كل شيء قدير، كتب الله له الف الف حسن ومحي عنه الف الف سيئه. دي فضاء. والحديث حسنه ابن تيميه وابن القيم العراقي والالباني، وضعفه ابو حاتم وغيره. ما عليه. فاذا مع علم المسائل تعلم علم الفضائل. طب علم المسائل يبين لك الحلال من الحرام، المكروه من المندوب من الواجب من المباح، وصفة العمل. طب علم الفضائل يشجعك ان تقدم على العمل. يعني انت لما تقول سبحان الله يغرس لك في الجنة ايه؟ يغرس في الجنة ايه؟ شجر. الشجرة ساقوها من ايه؟ من ايه يا اخوان؟ من ذهب. ساقها قد ايه؟ الله اعلم. ده في الجنة شجرة ليطوبة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام فلا يقطعها ابدا. طب انت لو قلت سبحان الله مرة هتودى ازاي؟ سبحان الله مرة يورث لك في الجنة شجرة. طب انت لو قلت لمراتك، لو قلت سبحان الله 100 مرة اجيب لك خاتم ذهب 5 جرام تقول سبحان الله سبحان الله، يقول لها سلام عليك تقول سبحان الله سبحان الله، طبخت ايه تقول سبحان الله سبحان الله، الواد بيعيط سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خدت انت ازاي؟ امك بتناديلك سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تشتغل عسكر مرور يعني خليها تدخل تشاور بس لان ما عندهاش وقت عاوزه سبحان الله عشان ايه؟ 5 جرام وكله كده. واحنا الرجاله كده برضه، خدت انت ازاي؟ لا ده انت لو قلت سبحان الله مره واحده بس هيغرس لك في الجنه شجره ساقها من ذهب، قطر الساق قطر يعني فحله، سمكه قد ايه تقدر تحضن عليه؟ الله اعلم. ده شجره واحده انت سمعت صفاتها. فده اسمه علم الفضائل، اللي يمشي للمسجد كل خطوه ترفعه ايه ربنا يعطيه بيها ايه ويزال عنه ايه، ده اسمه علم الفضائل. فتتعلم علم المسائل مع علم الفضائل حتى يعني تقدم على الشيء برغبة. طيب فبارك الله فيك. يقول وقد وفق الله الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ السيد سابق إلى سلوك هذا السبيل، أي يعني الطريق اللي فيه الترغيب والترهيب وبيان الأحكام الشرعية بيسر وسهولة وبيان أحكامها. ربنا وفق فضيلة الشيخ السيد السابق الله يرحمه والديه يقولوا أمين إلى هذا الطريق. فوضح هذه الرسالة السهلة المأخذ، يعني الكتاب ده لأول ما بدأ عمله على هيئة مقالات في مجلة، وبعد المقالات عمله 14 جزء، وكنا ندرس الـ14 جزء دول وإحنا شباب صغير عندنا 14-13 سنة، كنا ندرس هذه الأجزاء بتاعت فقه السنة هي 14 جزء التي جمعت الآن في 3 مجلدات وفي 4 محققين محققين وغير ذلك من أكثر من هذا. فقال فوضع هذه الرسالة اللي هو الكتاب يعني السهلة المأخذ، سهلة فهاش تعقيد، الجمة الفائدة أي كثيرة الفائدة، وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا الأسلوب الجميل. جميل لأنه جمل بالنصوص القرآنية وصحيح النصوص النبوية. وهل الكتاب لا يوجد فيه حديث ضعيفة؟ يوجد وسنبين هذا، لكن هذا على حد معرفة الشيخ رحمة الله تعالى عليهما. أنا فاستحق بذلك مثوبة الله إن شاء الله. يبقى هو الشيخ لم يتألى على الله، وإنما قال إيه؟ إن شاء الله، علق الأمر على المشيئة. طيب وإعجاب الغيورين على هذا الدين، أنت عندك غيرة على هذا الدين فتعجب بمثل هذا الكتاب السهل المدعم بالأدلة. فجزاه الله عن دينه وأمته ودعوته خير الجزاء ونفع به. وده ناخد منه ايه؟ ناخد منه أن ندعو لبعضنا على ظهر الغيب، لأن الملك يقول ولك مثل ما قل، وأن نكثر من الدعاء ونلح به لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولقوله عز وجل وإذا سألك عبادة عني فإني قريب، ولقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وأما الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة فنحن لا نستدل بالضعيف ولكن نذكر الضعيف لننبه إليه. طيب وكذلك ألا يكون هناك تحاقد بين الأقران في العلم أو في غير العلم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. بل حينما أسمع أن لأخي فضيلة الشيخ عبده بتيمي مثلا محاضرة أدعو إليها، أقول أخي فضيلة الشيخ عبده له درس في المكان الفلاني فأدعو إلى الدرس، ثم إنني حضرت الدرس أحاول أن أبرز ما وفقه الله فيه، أقول لقد قال كذا وعلمنا كذا وذكرنا بكذا، فهذا يدل على صفاء قلب المستمع. أي نعم، لأنه يحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فنفى عنه كمال الإيمان إذا لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أين؟ طيب. وأجرى على يديه وكذلك أبلغ الثناء أن تقول لأخيك جزاك الله خير. وأجرى على يده الخير لنفسه وللناس آمين. ومعنى آمين أي اللهم استجب. هذه هي المقدمة التي قدم بها الأستاذ حسن البنا رحمة الله تعالى عليه لفضيلة الشيخ سيد سابق، حتى نلتقي إن شاء الله تعالى سويا في الدرس القادم في مقدمة فضيلة الشيخ سيد سابق بإذن الله تعالى. وأكرر أن الكتاب حقق وموجود عند مكتبة هنا عند أخينا إبراهيم العاصي. إبراهيم بيحضر الدرس ولا ما يحضرش؟ هو فين؟ ربنا يهديه ويهدي اللي جابوه. أي نعم، هذا الكتاب هو محقق عند أخينا إبراهيم العاصي هنا في المطرية، 4 أجزاء. فممكن نشتري هذا الكتاب فقه السنة المحقق، وأرجو ألا تتغيب ولو درسا واحدا، لا تتغيب لتختم معي الكتاب. فأنت لو قرأت هذه المقدمة التي تتكون من صفحتين، صفحتين يعني ورقة واحدة، ستقول في نفسك إنها واضحة ولا تحتاج إلى بيان. وها أنت قد سمعت شيئا بحمد الله وتوفيقه من شرحها وبيانها. أي نعم، فأرجو من الله التوفيق لي ولك، وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أيها الأحبة، لي عندي لكم بشرى عظيمة. هذه البشرى العظيمة أن فضيلة الشيخ عبد هتيمي تفضل علينا جزاه الله خيرا بخطبة ابتداء من شهر صفر، في الشهر الذي بعد القادم، الخطبة الأولى من كل شهر عربي سيتفضل علينا فضيلة الشيخ عبد الحميد حفظه الله ونفع به في هذا المسجد المبارك بخطبة الجمعة. وهذه الحقيقة بشرى أثلجت صدورنا، فنسأل الله أن ينفع به وبسائر إخوانه العلماء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فيكون بهذا الخطبة الأولى فضيلة الشيخ عبد هتيمي، والخطبة الثانية الفقير إلى الله تعالى، والخطبة الثالثة فضيلة الدكتور إبراهيم الحماحمي، والخطبة الرابعة متحركة يعني متغيرة، يأتي فيها علماء ومشايخ ودعاة متغيرون. والجمعة القادمة سيشرفنا فضيلة الشيخ محمد جبر رئيس أنصار السنة المحمدية بالمنصورة. الجمعة القادمة دي هي الجمعة الرابعة، سيشرفنا فيها فضيلة الشيخ محمد جبر رئيس أنصار السنة المحمدية بالمنصورة إن شاء الله تعالى. هذا ما أردت أن أبشر نفسي وحضراتكم به، والله نسأل القبول منا ومنكم، آمين. الأمر الثاني، أريد من كل أن يبذل جهده في الدعوة إلى الله على بصيرة. يعني إيه؟ أنت بتصلي في زاوية، أنت بتصلي في مسجد، يوم الاثنين ده وسائر الأسبوع تجتهد، قل عندنا درس والله في مسجد القماش هيشرحوا فقه السنة ولسه ما بدأوش فيه. قلت احنا لسه هنبدأ في مقدمة الشيخ سيد سابق، يعني كنا النهاردة في مقدمة الأستاذ البنا رحمة الله تعالى عليه. فرغب الآخرين حتى إلى حضور الدرس، بارك الله فيه. فلو ربنا من عليك جبت على يدك 7 10 5 فيكونوا في صحيفتك إن شاء الله.
وما تقولش في نفسك لا مش قايل لفلان. ليه يا عم؟ قال لا والله لو قلت له ما هو جاي. يا عم هو الهدايه بايدي او بايدك؟ ده الهدايه بيد ربنا عز وجل. فانت عليك البلاغ وربنا عليه الهدايه. انت هدايه الدلاله والارشاد وربنا هدايه العمل والتوفيق. فاين شباب المرحله الجامعيه؟ واين شباب المرحله الثانويه والاعداديه والابتدائيه؟ واين الموظفون؟ واين الصيادون؟ واين الفلاحون؟ واين الشيب والشباب؟ واين النساء والرجال؟ فنريد من كل اخت في الله ان تجتهد في وسط الاخوات. اي نعم. كما نريد من اخواننا، اخواننا في مسجد الفتح، اخواننا في مسجد النور، اخواننا في جميع في مسجد قباء، اخواننا في جميع مسجد عزام ان كان حسن عزام او عزام، اخواننا في مسجد التوحيد، في جميع مساجد البلد دون استثناء، المساجد والزوايا دون استثناء، البلد فيها 116 مسجد، كل واحد في مسجد يجتهد في جلب الناس لحضور الدرس. طب المقصد ايه؟ المقصد انني وانتم نتعاون على البر والتقوى، ونتعلم كيف نتطهر، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نعتمر، كيف نحج، كيف الزواج، كيف الطلاق، كيف الظهار، كيف الإيلاء، كيف الحدود، كيف الجنايات، كيف الشفعة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. كيف نبيع، كيف نشتري، كيف نبيع، كيف نشتري، كيف المؤاجرة، كيف المزارعة، كيف العارية، كيف الوديعة، كيف اللقطة، كيف اللقيط، إلى غير ذلك من هذه الأحكام التي ينبغي على كل مسلم فينا أن يتعلمها. والكلام ما هو ليس بالإنجليزية ولا الألمانية ولا العبرية ولا الفرنسية ولا الأردية، الكلام بالعربية، سهل يسير ميسور. واحد يقول ده الكلام ده لطلاب العلم، لا يا حبيبي، اللي هيجي هنا إن شاء الله الأمي هيفهم قبل طالب العلم بإذن الله، الأمي هيفهم قبل طالب العلم بإذن الله تعالى. ربنا هيفهمك لأنك أنت بذلت جهد وتركت زوجتك وأولادك ومصلحتك، وعندك نية أن أنت تفهم وتتعلم علشان تعبد ربنا صح وتعلم غيره. ببركة هذا الشيء ربنا يعلمك اللي هو الذي قال ففهمناها سليمان، فربنا يفهم. وفي هذا القدر كفاية، ونسمع لنا ثلاثة أسئلة حتى نقيم الصلاة. تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل أرسل يقول: ما هي الوسائل العملية لإبعاد الإحساس بالفشل؟
ما هي الوسائل العملية لإيه؟
لإبعاد الإحساس بالفشل.
لإبعاد إيه؟
لإبعاد الإحساس بالفشل.
لإبعاد إيه؟ الوسائل، أول وسيلة في في عدم الإحساس بالفشل، أول وسيلة في عدم الإحساس بالفشل، إياك نعبد وإياك نستعين. دي أول وسيلة. إن أنت تستعين بمين؟ بالله. أي نعم. الوسيلة الثانية: ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ حسبه، يعني كفيه. طب الوسيلة الثالثة: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ يعني تجرد. طب تجرد يعني إيه؟ يعني لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. يبقى أول وسيلة في عدم الإحساس بالفشل: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب مبين يعني إيه معناها؟ يعني تستعين بمولاك. طب الوسيلة الثانية: تتوكل على الله، يا ربنا يكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طب الثالثة: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. طب الوسيلة الرابعة: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالي. يعني مثلا واحد تقول له يلا نروح الدرس بتاع ايه؟ الفقه بتاع الثلاثاء. يا راجل ده وجعه دماغني، هيقول ايه؟ اللي هيقوله هيعيده كلمتين وتحفظه ويقلب الصفحة. وبعدين هو قرفنا على الشاشة وقرفنا في الجامع، كفاية واحدة. ده مثلا ده صاحب سيء، ده صاحب سيء. لكن الراجل التاني يلا يقول له طب خلينا نجيب لنا نفرين كمان واحنا ماشيين. عيل المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، ورحم الله من قال الصاحب ساح. يبقى هذه بعض الوسائل. طب الوسيلة السادسة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تلح على ربنا انه يوفقك لحضور الدرس، لانك انت لما تحضر الدرس وما توفيقي ايه الا بالله، ما اتيت بشطارتك كما يقولون، ولكن توفيق الله لك. واحد بقى يقعد لك اصلي مشغول، بقول لك ايه شغل العيال ده سيبك منه، انت في حد فاضي؟ ما حدش فاضي. العيل الصغير عنده دراجة وعنده العاب وعنده بلايستيشن وعنده بلي وعنده قدم وباسكت وسلة وطايرة وعنده تلفاز، عنده ده مش فاضي خالص، ده مش فاضي والله ياكل. ده احيانا هم بتحط له الاكل والاكل يبرد وهو مش واخد باله ان الاكل محطوط، الراجل عنده شغل مركز قدامه، فما فيش حد فاضي يا اخوانا خالص. فانت هتنزع نفسك من الدنيا، تنزع نفسك من الدنيا نزعا لتأتي الدرس. والله احسن لو رايح مشوار اجل المشوار، عندك قدامك 7 ايام، اجعل اليوم ده بفضل الله عز وجل تنزعه كده بفضل الله عز وجل. فانت لو رتبت نفسك وربنا وجد الصدق في قلبك ربنا هيوفقك، ولو ما جتش يبقى هذا حرمان ستحرم. اي واحد يثبطك على طلب العلم، عن طلب العلم، ادعيله بالهداية وادعوه الى الله عز وجل. وخلي بالك والله العظيم ما تقدر تقيم دعوة في مسجد ولا في حي ولا في قرية ولا في مدينة الا اذا حكمت نفسك، حكمت نفسك وتدربت وتمرنت على الجلوس تحت اقدام اهل العلم وعلمت نفسك السمع والطاعة. عمرك هتشيب مش هتقدر تقيم دعوة، وهتضحك على نفسك ان انت اقمت دعوة وما اقمتش، مش هتنجح ونفسها هيبقى قصير جدا. اي نعم، لتقيم دعوة في نفسك في المقام الاول، وفي اسرتك زوجة واولادك، وثم في مسجد حيك، ثم تزداد وتتسع وتتسع الرقعة الا بعد ان ينعم الله عليك بالجلوس تحت اقدام اهل العلم ويكون عندك سمع وطاعة، حينئذ ستوفق. اما انت عاوز كده تركب راسك وتركب دماغك وتركب رأيك وتعمل فيها ابو العريف، خدتها ازاي؟ وانت تعمل لي فيها متواضع تقول لا انا لا ارى نفسي ومش عارف ايه، خدتها ازاي؟ اتركك من الكلام ده، هذا تقع في النفاق دون ان تدري، تقع في النفاق دون ان تدري. فبارك الله فيك، تعالى الى الخير تعالى. نعم.
وهذا سائل آخر يقول: ماذا يفعل عند سماع أذان الجمعة؟
ماذا تفعل؟ أنت أكون في المسجد عند أذان الجمعة، أكون في المسجد من زمان، هتكون صليت حوالي 6 ركعات، 2 4 6، طبعا مش يعني بالعدد، قد يكون 12، قد يكون 4، قد يكون 2، وهتكون قرأت سورة الكهف، وهتكون دعيت لنفسك ووالديك وأولادك وزوجتك وعموم المسلمين، وأكون عملت لك يمكن 1000 تسبيحة، يمكن 1000 تسبيحة على تحميدة على تهليلة على تكبيرة. ده الكلام يكون أذان وصل، ولما الأذان يأذن بقى تقول مثل ما يقول المؤذن. أي نعم، وسلامتك الله يسلمك. نعم.
وهذا السائل يقول: هل يجوز تعليق آية قرآنية أو مصحف في غرفة النوم أثناء الجماع؟
هذا ليس من شأن السلف تعليق الآيات، لكن لو حدث شريطة ألا يقع منها حرف حتى لا يتغير المعنى، فالشرط الأولاني أن تكون بخط واضح جلي يتمكن من قراءتها ضعيف القراءة. لماذا أقول هذا؟ أن بعض الناس يكتب خط كوفي ويكتب خط ثلث، يعني خطوط لا نفهم نحن فيه، لا يفهم فيها إلا المتخصصون أهل الخط، ده رقم واحد، فيتمكن من قراءتها حتى ضعيف القراءة. الشرط الثاني ألا تكون على هيئة إنسان أو حيوان أو طائر أو حلية، واحد يعمل لك آية على هيئة عصفور يمامة مش عارف إيه، هذا استهزاء بآيات الله حتى وإذا كان لا يقصد، هذا محرم ولا يجوز. ثالثا أن يضمن ألا يقع حرف من هذه الأشياء. رابعا ألا يكون ذلك بنية التميمة أو الحجاب، فإن فعل ذلك بهذه الشروط فأرجو من الله أن لا يكون في ذلك بأسا. لكن السؤال الأصلي هل فعل السلف ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. طب إن حدث من بعض الناس هذا بالشروط هذه أرجو من الله أن لا يكون في ذلك بأس، والله أعلم.
وهذا يقول بعض الإخوة هداهم الله يقولون أن توزيع الأوراق واللافتات بهذا الكم نوع من أنواع التبذير، فهل من نصيحة؟
الله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمني وعلمه وفهمني وفهمه، غير كده مش هنقول. يا ابني ما تشتغلش مفتي، يا ابني انت تيجي تسألني أو تسأل أهل العلم ثم أهل العلم يجيبوك، أما سعادتك وجلالة قدرك تشتغل مفتي، ده حلال وده حرام وده إصراف وده عدم إصراف. يا ابني لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يا ابني قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله إيه ما لا تعلمون. يا ولدي هذه فتية، والفتية يا ولدي لأهل الفتية وليس لك، غفر الله لي ولك. نعم.
وهذا يقول ما هي أيضا الوسائل المثلى لتعليم الأطفال واكتساب عقولهم لي؟
تعليم الأطفال نبدأ بالقرآن والقراءة والكتابة، وإخواننا يقومون بالتعليم بقاعدة نور البيان، والذي يظهر أن هذا أمر جيد، ونسأل الله أن يصب عليهم توفيقه وأن يجري على أيديهم حملة لكتاب الله ممن يقال فيهم من حديث النواس ابن سمعان في مسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه صورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، كما نرجو من الله لإخواننا وأبنائنا من المعلمين أن يكونوا من أهل حديث عثمان في البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والله المستعان.
وبخصوص السؤال قبل المنصرم يقول هذا عامل بمحطة البنزين فيسأل ماذا يفعل عند سماع أذان الجمعة.
يقول إيش؟
أنه عامل بمحطة بنزين.
إيه إذا بارك الله فيك يغلق المحطة يروح للصلاة، فإذا كان لابد أن يبقى فيها واحدا للحراسة لأنه لو ذهب الجميع لكان ذلك خطرا على المال، فالظاهر أنه لا حرج، فالظاهر أنه لا حرج أن يبقى واحد. أما إذا كانت المصلحة لا تتطلب بقاء أكثر من واحد للحراسة فلا يجوز استبقاء أكثر من واحد. أي نعم. وإذا كان المصلحة محفوظة بعدم وجود أحد فلا يجوز لأحد أن يبقى، فهذا يعود إلى المصلحة وجودا وعدما، فهذا يعود إلى المصلحة وجودا وعدما، والذي يحدد ذلك أهل الخبرة. وفي هذا القدر كفاية، وما بقي أن نجيب عنها في لقاء قادم. شكر الله لكم حسن حضوركم، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.